بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث مستمرا في قضية ولاية الفقيه، وقلنا أنه نحن في بدايات هذا البحث لابد أولا من البحث في المقدمات والبحث عبر التاريخ، وبالخصوص نبدأ منذ زمن الأنبياء عليهم السلام، لنقف عند قضية الشريعة، وهل هناك ضرورة لتطبيق الشريعة الإلهية؟ ونحن ثبتنا قضية مهمة وأساسية، ألا وهي ضرورة وصول الإنسان إلى الكمال، باعتبار أن الهدف من خلق الإنسان هو وصوله إلى الكمال وإلى الغاية الإلهية، وإلا كان خلقه وخلقته عبثا، يصبح الأمر عبثيا، وهذا لا يزر عن الله الحكيم. هذه سلسلة من المقدمات والنتائج العقلية، وقلنا بغض النظر عن كل النقل، نحن فقط نتحدث عن العقل وجانب عقائدي مهم وأساسي. وهذا الأمر أيضا فعلا لا ربط له بالروايات والآيات، لأنه نحن في بحث إثبات وجود الله، بحث ضرورة النبوة، لا شأن لنا بالآيات والروايات. لابد أن يكون الاستدلال عقليا، لأن لم تثبت بعد حجية الأنبياء أو حجية الكتب السماوية لكي نستدل بها. ابتداء يجب أن ننطلق من العقل لإثبات وجود الله، وننطلق من العقل لإثبات ضرورة بعثة الأنبياء، وهذا البحث هو بحثنا. وصلنا إلى نتيجة مهمة وأساسية، أنه ضرورة وجود الأمين على الشريعة، على القانون الإلهي، هي مسألة عقائدية عقلية، وليست مسألة فقهية ولا نقلية، وكذلك هي مسألة خالدة لا تختص بزمان ومكان، إنما هي مسألة خالدة وتعم جميع الأمكنة والأزمنة، لأنها ليست خاضعة للظروف، هي مسألة أساسية. طبعا هنا أيضا سوف نثبت هذه الحقيقة إن شاء الله، بأنه في الأحكام يوجد النسخ. نحن نعتقد، وهذا أمر واضح في الشريعة، أن هناك نسخ في الأحكام، لكن هل هنالك نسخ في العقائد؟ هذا السؤال مهم جدا، إن شاء الله سوف نجيب عنه لاحقا، وهو مرتبط بشكل كبير ببحثنا الحالي. أيضا قلنا أنه مجموعة القوانين في أي مؤسسة أو شركة لابد أن تطبق بكاملها، كما الشريعة أيضا لابد أن تطبق بكاملها لكي تصل الأمة إلى الكمال، أو لنقل ليكون الطريق مفتوحا للأمة وللإنسان لكي يصل إلى الكمال. الله عز وجل لابد أن يبين الطريق ويفتح الطريق ويهيئ كل السبل، ويبقى الإنسان هل يدخل في هذا الطريق لكي يصل وبالتالي ينال الكرامة ويحقق الهدف، أم لا يدخل في هذا الطريق. في البداية إذن لابد من الله عز وجل، لابد على الله، وهو ألزم على نفسه، ليس الإنسان، نحن نلزم الله بهذا الأمر، لكن العقل يستنتج ذلك بأن الله يبين الطريق، فأرسل الشريعة وأرسل الرسل، الشريعة والأمين، والناس تتبع أم لا تتبع. ثم وصلنا إلى الحديث إلى حدود الشريعة. ما هي حدود الشريعة؟ قلنا أن الشريعة تتناول جميع أبعاد الإنسان فيما يرتبط بوصوله إلى الكمال. أي شيء يرتبط بوصول الإنسان كفرد أو كمجموعة إلى الكمال لابد أن يكون موجودا في الشريعة. الشريعة شريعة متكاملة، لأن الكمال المطلوب له أن يصل إليه الإنسان هو كمال مطلق وكامل. طبعا ليس الكمال المطلق هو كمال الله عز وجل، ولكن إلى الدرجة التي لابد أن يصل إليها أو ينبغي أن يصل إليها الإنسان. طيب، ولذلك نحن عندما نقف على هذا الأمر نجد أنه حتى في القرآن الكريم، وقلت عندما أنا أقول رواية أو آية إنما من باب القرينة والشاهد والأمثلة، وإلا بحثنا عقلي وعقائدي. طبعا ليس معنى ذلك أنه في البحوث العقائدية لا يوجد نقل، لا يوجد نقل، ولكن ابتداء نحن في مرحلة لا نستطيع أن نستدل بالآية والرواية، لم تثبت بعد حجة الأنبياء وحجة المعصومين وهكذا إلى زماننا. هذا يجب أن يثبت بالعقل بعد أن نثبت حجية الأنبياء والأمناء على الشريعة، نأتي إلى الشريعة فتكون حجة فتكون نقلا لنا، يعني تكون أدلة نقلية وليست عقلية، أو مع بعض كن ذاك الوقت عقلية ونقلية بحسب التفصيل. هنا المهم أنه عندما نجد القرآن نجد أن هنالك، وفي الروايات نجد أن هنالك حساب أمة، إمام أمة، كتاب أمة. بأي معنى؟ بمعنى أن هنالك حساب عام، هنالك تكاليف فردية وهنالك تكاليف اجتماعية، كل الأمة تحاسب بها، كل الأمة تسأل بما هي أمة، وهناك سؤال بما الفرد بما هو فرد. وبتعبير آخر، عندما نقف على الشريعة ونلاحظ الشرائع السماوية وخصوصا الدين الإسلامي، نجد أن الشريعة الإسلامية فيها بعدان أساسيان، ألا وهما البعد الفردي والبعد الاجتماعي. هذان البعدان إذا التزمنا أو إذا التزم الإنسان بهما حقق الهدف، وصل إلى الكمال المطلوب. ولكن إذا نقص بعد من الأبعاد وأهمل الإنسان بعدا من الأبعاد، فإنه لن يحقق الكمال. كما أننا قلنا سابقا بأنه أي مؤسسة إذا كان فيها 100 قانون، فإذا طبقت 90% من القوانين وتركت 10، أصبح هناك نقص في المؤسسة بمقدار 10، وإذا طبقت 80% وتركت 20%، هناك نقص بمقدار 20%، وهكذا بالنسبة إلى الشريعة. الشريعة كذلك، كلما طبقت الأبعاد أكثر كلما وصلنا إلى الكمال. ولكن أشرنا سابقا، وهي نقطة مهمة، أنه بعض الأبعاد أهم من أبعاد أخرى، تركها يؤدي إلى الخسران. كما ذكرنا هذا المثال، ابن مع أبيه، يساعده، يخدمه، يعمل معه، ولكن أخلاقه سيئة، كل هذا العمل لا ينفع. إذا الابن مثلا اعتدى على والده، ضرب والده والعياذ بالله، كل هذه الخدمة لا تنفع. طيب لماذا؟ هذا جزء، والبقية أعمال صالحة للولد، نقول هذا الجزء مهم، أهم من تلك الأعمال. كذلك الشريعة، إذن الشريعة فيها بعدان، بعد فردي وبعد اجتماعي. ينبغي على الأمة، وهذه العبارة تكرر دائما لأهميتها، لأنها من صلب بحثنا وأساس بحثنا الذي سوف نصل إليه إن شاء الله في بحث ولاية الفقيه. ولكن الكلام الآن ولكي تطمئن النفوس، الكلام عن الأنبياء. نحن الآن نتحدث في مرحلة الأنبياء، لا شأن لنا بعد بالإمامة، ولا شأن لنا بعد بزمن الغيبة الصغرى أو الكبرى، دعونا في بحث الأنبياء. ولكن هي أدلة عقلية، والعقل، المشكلة أن العقل خالد وسرمدي، هذه المشكلة، هذا الذي أيضا سوف أيضا نشير إليه لاحقا. إذن المؤسسة فيها بعدان، قوانين 100، هاي دائما خلينا نحفظها، 100 قانون في مؤسسة، دائما المثال يجي معانا. موظف في غرفته في القسم مالته، أكو 40% لنفترض من قوانين المؤسسة مرتبطة بالفرد الموظف العامل، 60% مرتبطة بالمجموع. بالمجموع، ما مرتبطة بقسم ولا بموظف ولا بمجموعة، بكل المجموعة، بكل المؤسسة. سؤال، هل الموظف يقول أنا ما شأن لي والقوانين التي ترتبط بكل الموظفين، أنا علي بالقوانين التي تخصني، أنا في غرفتي في قسمي، خاطبني بقوانيني، أنا أطبق قوانيني، أما بقية القوانين ليست من شأني؟ يأتي الجواب مباشرة، لا، ليس من حقك، يجب أن تطبق القوانين التي ترتبط بك والقوانين التي ترتبط بكل المؤسسة. لماذا؟ لكي تصل المؤسسة، كل المؤسسة، وأنت أيها الموظف معها إلى الكمال، وتحقق بالتالي المؤسسة أهدافها فتكون ناجحة. كذلك الشريعة، الشريعة فيها قوانين فردية، قوانين خاصة بالفرد، الصلاة، الصوم، الحج، الكتاب النكاح، كتاب البيع مثلا، أو الإجارة، أو التقليد، أو الطهارة، ما يعبر عنا اليوم بالرسالة العملية. هذا البعد هو بعد فردي للإنسان. الشريعة خصصت جزءا من أحكامها ومقرراتها وقوانينها بالفرد، بالإنسان بما هو فرد. وأيضا خصصت جزء آخر من الشريعة، جزء آخر من مقرراتها وأحكامها وقوانينها بماذا؟ بالمجتمع، بالمجتمع، بالأمة، بالبشرية، وليست كفرد. يعني خصصتها للإنسان بما هو مجتمع. القوانين القسم الأول للإنسان بما هو فرد، والقسم الثاني للإنسان بما هو مجتمع. طيب، أيضا نقارب مع المؤسسة. هل يقول الإنسان أنا مالي ومال قوانين الشريعة المختصة بالمجتمع؟ أنا علي بصلاتي وصومي وحجي وخمسي وزكاتي وتقليدي وطهارتي، وهي القوانين الخاصة بي كفرد. أما القوانين المرتبطة بالمجتمع أنا مالي ولها، مالي ولا تخصني. نقول لا، أنت حالك كذلك الموظف، كذلك العامل في مؤسسة. كل المؤسسة تسير، كل المجتمع يتحرك، البشرية، الأمة هكذا قلنا. ولذلك القرآن الكريم يخاطب يقول أمة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هناك كتاب أمة، يعني ماذا؟ كما أنه يأتي المدير ويوقف جميع الموظفين والعاملين في المؤسسة ويقول لهم كلهم خطاب عام، يقول هذه قوانين كانت تخصكم وأنتم قصرتم بها كلكم كلكم. لذلك هذه النقطة أساسية، أن الشريعة البعد المهم فيها أو أبعادها بعد فردي وبعد اجتماعي، كلاهما ماذا؟ يحقق الكمال، وكلاهما يحتاجه الإنسان ليتقرب إلى الله. البعض، ومشكلة التاريخ، وإن شاء الله سوف نقف عند هذه الحقيقة، أن المشكلة في التاريخ أن أكثر البشرية، أكثر المتدينين، أكثر المؤمنين تصوروا ويتصورون حتى في زماننا أنه أنا ألتزم بالقضايا الخاصة المرتبطة بي والقضايا التي ترتبط بالمجتمع، المقررات الموجودة في الشريعة، الأحكام، التعاليم، الوصايا، وعبروا ما شئتم، المرتبطة بكل المجتمع أنا لا شأن لي بها، أنا علي بفردي، صلاتي، صومي، غايتها أسرتي و صلة الرحم وبر الوالدين. هذا الكلام يكون كلاما غير دقيق. لذلك فإن الالتزام ببعد واحد وهو البعد الفردي، وإهمال البعد الآخر وهو البعد الاجتماعي، يتسبب بالخلل في المجتمع، بل أكثر من ذلك، يتسبب بنقص في الوصول إلى الكمال. ليس فقط نقص المجتمع، وإنما نقص الفرد أيضا. الفرد يجب أن يرتبط ويطبق ويلتزم ويطيع القوانين الفردية وكذلك القوانين الاجتماعية لكي يصل إلى الكمال. هسه يبقى هنا سؤال قد يطرح هذا الإشكال. طيب، نجد أن أصحاب الحق قلة، 4-5 فرد واحد، وبقية الأمة لم تلتزم بالقوانين. أنا موظف في المؤسسة، 90% من الموظفين لم يلتزموا بالقوانين العامة، أنا ألتزم أم لا ألتزم؟ يأتي الجواب نعم، أنت ألتزم، أنت أدي تكليفك، أنت ألتزم، أدي تكليفك، التزم بالقوانين، ولا شأن لك ببقية الموظفين، ببقية الناس. لذلك القرآن يقول عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا عمقه هنا. الإنسان عليه أن يلتزم، هو أن يطبق، هو كل أبعاد الشريعة يلتزم بها، ما عليه بعد بقضية الآخرين، شو ربطه هو؟ هو ما عليه ربط. إذن عليه أن يلتزم ويترك الآخرين. إذن طبعا نحن أيضا أكدنا، وهنا أنا أنطلق من نقطة مهمة، نحن بغض النظر الآن، نترك العقل على جانب، نقول نحن في الواقع نجد أن الشريعة الإسلامية الآن بين قوسين، هذا الكلام فيها مقررات وأحكام فردية وفيها مقررات اجتماعية. هذا واقع موجود، القرآن مليء والروايات مليئة، السنة النبوية مليئة. طيب، هنا يجب أن نلتفت إلى نقطة، وهذه مسألة عقلية، بين القوسين ندخل قضية عقلية، أنه ما دام هنالك مقررات اجتماعية عامة في الشريعة، إذن يجب علينا أن نلتزم بها، أم هي في حال لا إحنا مخيرين فقط أنا في الجانب الفردي ولا شأن لي بالمقررات الموجودة في الشريعة المرتبطة بالمجتمع؟ نقول إذا كان الإنسان مخيرا وليست أمرا واجبا وإلزاميا لكانت عبثا. نعم هنالك مستحبات، أنا كلامنا مو عن المستحبات، كلامنا عن المسائل الواجبة، الأوامر المولوية الإلزامية العامة فيما يرتبط مو الصلاة والصوم قضية خاصة. نقول أنها باعتبار موجودة في الشريعة، إذن يجب الالتزام بها، مو إذا لم يكن واجبا الالتزام بها بمعنى ذلك أنه هذه القضية عبثية وهي لغوية ولا يصدر عن الله عز وجل وهو الحكيم هذا الأمر. يعني ما دامت هنالك قوانين وأحكام وفتاوى وقضايا عامة اجتماعية، إذن لا بد أن نلتزم بها، لأنه إذا نحن مخيرون فيها إذن القضية كانت قضية، إذا لم تكن مرتبطة بالكمال إذن لماذا أنزلها الله؟ إذا لم تكن مرتبطة بكمالنا ووصولنا إلى الله وتحقيق الهدف إذن لماذا شرعها الله؟ إذن تشريعها دلالة على ضرورة الالتزام بها، وهي طريق للوصول إلى الكمال، لوصول الإنسان كمجتمع، لوصول الإنسان كأمة إلى الكمال، هذا فضلا عن المسائل الفردية. إذن مجمل القوانين والأحكام الإلزامية المولوية إنما هي موجودة لحكمة إلهية، كما أننا في الصلاة نحن نقول لماذا الله أوجب الصلاة؟ نقول لكي يصل الإنسان بها، يحلق بها، يتقرب بها. كذلك عندما يلزم في قضية قصاص أو ديات أو حكم إسلامي أو ما شاكل ذلك، لماذا؟ لا فرق عن الصلاة، كما أن الصلاة هي حكم إلهي لكن بعده فردي، كذلك مسألة الحكم الإسلامي والقوانين الاجتماعية السياسية هي أحكام إلهية ولكن في البعد الاجتماعي، كلاهما يحقق الكمال، وإن ترك أي أحد منهما أصبح نقص في الكمال، لا فرق بينهما بل أكثر من ذلك. سوف إن شاء الله إذا وفقنا في حلقات سابقة والله أعطانا التوفيق سوف نثبت أنه البعد الاجتماعي أهم من البعد الفردي، والتاريخ يشهد على ذلك، والتاريخ يشهد على أهمية الجانب الاجتماعي والسياسي، وهو مقدم من خلال كلام الأنبياء وروح القرآن الكريم، وهذا إن شاء الله إذا وفقنا نتحدث عنه. في كل الأحوال هذا الأمر أيضا أثبت. إذن ألا يكفي الجانب الفردي؟ نقول لا يكفي، لا بد من الالتزام. أولا يعني ضرورة تطبيق الجانب الاجتماعي، أولا لأن وجود، يعني إذا نقول ما هي الأسباب التي ينبغي أن تطبق فيها القوانين الاجتماعية، الأمر الأول ذكرناه هو ليس عقلي، هو خلينا نسميه المشاهدة، نحن نجد الشريعة فيها قوانين إلزامية اجتماعية سياسية، إذن يجب أن نطبقها، لأنه لا معقول الله من غير المعقول أن يعطي ويضع مقررات عبثية، هذا غير ممكن. ولكن إذا جئنا إلى الدليل العقلي نقول لأنه عدم تطبيق القوانين الشرعية الإلهية بمعنى غلق الباب أو جزء، غلق جزء من الطريق بوجه الأمة، وهذا لا يمكن أن يفعله الله. الله فتح الطريق، إنا هديناه النجدين، طريق مفتوح، يبقى الإنسان هو وعمله، هو والتزامه، هو وإطاعته. لذلك نحن عندما نتحدث عن القوانين الاجتماعية إنما نتحدث ونقول إن لم تطبق هذه القوانين فمعنى ذلك نقص في الكمال. وثانيا إن لم تطبق هذه القوانين فلن تتحقق العدالة في المجتمع. انظروا، نحن نعتقد بمسألة مهمة وهي أن هنالك حق وهنالك باطل، ماكو شيء ثالث، هي جنة ونار، حتى القرآن يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني هي فريقين، حتى إذا يعني للمزاح أنه كما يقال في كرة القدم فقط فريقين، يعني اللي هي عادة في الدول فريقين القمة، هي فريقين، إذن فريق في الجنة وفريق في السعير، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه مسائل واضحة بالنسبة لنا، طريق وسط ماكو، هي لو جنة لو نار. فالمجتمع إذا أريد له أن يصل إلى القسط والعدالة، هل يمكن أن يطبق قوانين غير إلهية؟ بمعنى آخر، أننا نعتقد ونؤمن، هاي عقيدة عقلية، أن القوانين، وذكرناها في حلقات سابقة، أن القانون الإلهي لأنه صادر عن موجود عالم وكمال مطلق، إذن هذا القانون هو الذي يحقق للإنسان كماله وللمجتمع كماله، بمعنى القسط والعدالة. القسط والعدالة الإلهية الحقيقية الواقعية تتحقق من خلال قانون الله. طيب نقول لماذا نترك قانون، نروح على قانون بشري؟ نقول لا يمكن أن تتحقق، لأن لا من غير المعقول أن كلا القانونين، القانون الإلهي والقانون البشري، كلاهما يحقق الكمال، كلاهما يحقق القسط والعدالة، لأنه إذا كان الأمر كذلك، إذا ماكو بعد حساب وكتاب، ماكو تكاليف. إذا كان الإنسان اللي يصلي بعد الزوال صلاة الظهر وهو الحق عند الزوال، وواحد آخر قبل الزوال يصلي صلاة الظهر أيضا نقول وهو الحق، لا يمكن. في القضايا السياسية والاجتماعية كذلك، على الأمر كذلك، القسط الكمال أولا قبل القسط، الكمال لا يتحقق إلا من خلال الالتزام بالقوانين الإلهية في الفردية الأحكام، كذلك القسط والعدالة في المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال القانون الإلهي. لا يمكن أن نتصور بأنه كلا الطريقين يحقق الكمال، وإلا سقطت الحجية الإلهية، سقط الحساب، سقط الامتحان، وأصبح وجودنا، وجود الإنسان يصبح لغو وعبث. لماذا التكاليف إذن؟ إذا المؤمن يلتزم يروح إلى الجنة، يذهب إلى الجنة، والكافر لا يلتزم أيضا يحصل على الكمال ويذهب إلى الجنة، إذن لماذا وجود النار والعذاب والحساب والكتاب والثواب والعقاب؟ انظروا جيدا القضية، نحن المرتكز الموجود عندنا بأنه فقط الجانب الفردي الأمر فيه صحيح، لكن من نجي إلى الجانب الاجتماعي والسياسي؟ إذا حكم فرعون وإذا حكم موسى على حد سواء، هل واقعا هكذا؟ يعني أنا أصلي وأصوم وألتزم بالرسالة العملية، قضايا الفردية، وأتبع قانون فرعون، قانون الشيطان، لأنه، وهذه نقطة مهمة، لأنه عدة هي أدلة لهذه القضية، يعني كل استعداداتي أنا كفرد، كل قابلياتي، كل إمكانياتي، كل ما أملك، من سوف يوجهه؟ بأي طريق سوف يصرف هذا الاستعداد؟ هذه القابليات بأي طريق سوف تذهب؟ بطريق فرعون، بطريق الشيطان. هذا كمال؟ هل العقل يقبل أن قانون الشيطان والطاغوت هو نفس قانون الله، كلاهما يحقق لي كمالا؟ لا يمكن ذلك. إذن الاستعدادات الإنسانية والبشرية إذا صرفت في طريق الطاغوت، والطاغوت هو الذي وضع القانون، سوف تسير بطريق الشقاء وليس في طريق السعادة. لا يمكن ذلك عقلا، لا يمكن، لا يمكن أنه طريقان متناقضان متعارضان متقاطعان عدوان، لا يمكن أن يحقق نفس النتيجة، لا يمكن، لا يمكن. لنفكر بهذا الأمر، أكرر، ليس الأمر، نحن في القضايا الفردية نقبل ذلك، ولكن في القضايا الاجتماعية أيضا نفس الأمر، كلاهما نفس النتيجة يحقق، هذا يحقق كمال، هذا يحقق كمال، لا يمكن ذلك. شخص يصلي وشخص لا يصلي، نحن نتفق بأن اللي يصلي يحصل على الثواب والذي لا يصلي يحصل على العقاب، ولكن في القوانين الاجتماعية الإلهية، الإلهية بين قوسين مهمين وتحتها عدة خطوط، هذه قوانين أيضا إلهية، هذه أيضا شريعة. القوانين الاجتماعية ليست أهواء، كما أن القوانين الفردية والأحكام الفردية ليست أهواء، كلها من عند الله، كلها شريعة، كلها منزلة من قبل السماء. ولذلك الأمة التي تتبع الطاغوت لا تصل إلى الكمال، ولذلك القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني شنو ولا تركنوا؟ يعني لا تطيعوا قوانين شيطانية وتتركوا القوانين الإلهية. ولو كان الله لم ينزل ولم يجعل قوانين اجتماعية سياسية دينية إلهية لما اعتبرت إطاعة الطواغيت أمرا يؤدي إلى النار، لأنه وين نتجه؟ إحنا لابد لنا من أمير، لابد لنا من حاكم، لابد لنا من قوانين تسيرنا كمجموعة كمجتمع، قوانين سياسية. فإذا لم تكن هنالك قوانين دينية إذن لا خير لنا إلا القوانين الشيطانية، إلا قوانين الظالمين والفراعنة. فبما أن الله يقول لا تذهبوا إلى الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت، بمعنى أن هنالك حتما قوانين شرعية إلهية سماوية اجتماعية وسياسية، ويجب أن نطبقها، لأن عدم تطبيقها يؤدي إلى الهلاك. والأمر الأخير وهو أن القوانين الإلهية والشريعة هي مربية، هي أساسا جزء من تربية الإنسان، جزء من صناعة الإنسان الإلهي. البعد الفردي يصنع جزءا والبعد الاجتماعي يكمل، إن لم نقل بالعكس بأن البعد الاجتماعي هو الأساس والبعد الفردي هو المكمل له، هذا بحث آخر. كما أنا أضرب مثال، كما أن هنالك صاروخ، هذه الصواريخ والمركبات الفضائية التي تطير يطلقونها إلى الفضاء، إلى المريخ، إلى القمر، خب يضعون حشوة، يضعون عبوة أو حشوة دافعة تدفع الصواريخ. حسب الظاهر هنالك حشوات، لنفترض حشوتين، الحشوة الأولى لها مدار محدد ينتهي مفعولها، بعد ذلك تعمل ماذا؟ الحشوة الثانية، الدفعة الثانية، الشعلة الثانية، وتدفع الصاروخ إلى مدار آخر. يمكن أن نقارب هذا المثال، يمكن أن نقرب هذا المثال فنقول أن الشريعة فيها دافعتان إلى الكمال، هو انطلاق إلى الله عز وجل، هو قرب، هو طيران، هو تحليق إلى الله. البعد الفردي حشوة ولها مدارها وله مداره هذا البعد، والبعد الاجتماعي له مدار آخر، كلاهما يكمل الآخر عندما نجد الأصحاب، وبغض النظر عن الأنبياء وهم القمة والعصمة، عندما نجد المؤمنين الحقيقيين الصالحين نجد أنهم حققوا كلا البعدين، فأصبحوا في المقدمة ووصل صاروخهم إلى الهدف، ووصلوا إلى الهدف. أما أنا ألتزم ببعد وأترك بعد، هذا كأن وصلت إلى مدار ثم انتهت حشوتي، انتهت دفعتي، هذه الدفعة النارية التي تدفع الإنسان فيسقط، ولذلك سقطت الأمم، وهذا نثبته إن شاء الله في حلقات لاحقة. نسأل الله سبحانه أن نكون من المتشرعين وممن يدرك الشريعة ويطبق الشريعة ويموت على خطى الشريعة وتطبيق الشريعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.